أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة الاشتراك، وقد تقدم في الدرس السابق معنى القاعدة والمدارك التي استدل بها المصنف على القاعدة، والتي كانت عبارة عن مدركين: المدرك الأول الروايات، واستدل المصنف على القاعدة بروايتين. الرواية الأولى هو النبوي المشهور: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، وقد تقدم النقاش في هذا الخبر. والرواية الثانية استدل بصحيحة زرارة عن أبي عبد الله. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. أما بالنسبة إلى المدرك الثاني فقد قال المصنف الأدلة الأولية، فقد قال المصنف إن الأدلة الأولية التي تبين الحكم تكون على قسمين، وبيناها سابقا، اللي هي خطابات إنشائية وخطابات شفاهية وشفهية من قبيل أقيم الصلاة وغيرها، وقد تقدم النقاش في هذين المدركين. الآن كلام المصنف في المدرك الثالث الذي يستدل به على قاعدة الاشتراك، وهذا المدرك هو الاستصحاب، بمعنى أنه يستصحب الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في الصدر الأول فإنها متيقنة. الأحكام صدرت في تلك الفترة لجماعة من المسلمين، نحن نقطع ونتيقن والله بأن هنالك أحكام أفرض مثل وجوب الصلاة أو غير وجوب الصلاة. الآن في هاي الفترة نشك في ثبوت هذه الأحكام، هل هي ثابتة أو غير ثابتة بالنسبة إلينا، فنستصحب ذلك اليقين السابق، فنتوصل من خلال الاستصحاب إلى نتيجة، وهي أنها ثابتة في هذا الزمان، لأنها ثابتة في ذلك الزمان على نحو اليقين، فنستصحب بقائها وثبوتها إلى هذا الزمان. فإذا كانت ثابتة فنكون مشمولين بهذه الأحكام، فتكون الأحكام شاملة للحاضرين وللغائبين. طبعا هذا مع تحقق أركان الاستصحاب اللي هو يقين سابق وشك لاحق، واليقين السابق متحقق وهو الركن الأول، والشك اللاحق أيضا متحقق وهو الركن الثاني، مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما إذا كان متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر فلا يمكن التمسك بالاستصحاب. مثلا أنا عندي يقين بحياة زيد، ثم الشك أنا عندي شك بحياة عمرو، شنو وجه الاستصحاب بعد؟ لا، وإنما من شروط الاستصحاب لابد أن يكون متعلق اليقين واحد ومتعلق الشك واحد. المصنف عندما جعل الاستصحاب دليلا على الاشتراك استعان بعبارة من عبارات صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وهذا المطلب الذي استعان به المصنف ذكره صاحب الكفاية في تنبيهات الاستصحاب اللي هو التنبيه السابع. الآن احنا لا بأس أن نقرأ الكلام الذي نقله المصنف عن صاحب الكفاية، ثم بعد ذلك نفسر كلام صاحب الكفاية، لأن المصنف سوف يثبت شيء وبعد ذلك من خلال الأولوية يثبت شيء آخر اللي راح يساعد على مدعاه. كما قال المحقق صاحب الكفاية: لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب. ومن المعلوم أن الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما بالأولوية في الشريعة المقدسة الإسلامية. الآن نجي نبين شنو المطلب اللي بينه صاحب الكفاية والذي ذهب إليه صاحب الكفاية. التنبيه السابع الذي بينه صاحب الكفاية مرتبط باستصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة. وحاصل هذا البيان أو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية أنه لو أردنا أن نتعرف على حكم معين، إحنا الآن أردنا أن نتعرف على أي حكم من الأحكام، وفرضنا بأن هذا الحكم لم يذكر لا في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة، مع العلم بأن هذا الحكم قد ذكر في الشرائع السابقة، فهل يمكن استصحاب ما هو موجود في الشرائع السابقة أو لا يمكن استصحاب ما هو موجود في الشرائع السابقة؟ صاحب الكفاية أجاب، قال بأنه يمكن الاستصحاب في هذه الحالة. طب ما هو الدليل على الاستصحاب يا صاحب الكفاية؟ أنت عندما تستصحب ما هو موجود في الشرائع السابقة، ما هو الاستصحاب؟ ما هو الدليل عفوا على الاستصحاب؟ ما هو الدليل على الاستصحاب أو على الجريان بعبارة أخرى؟ إجا صاحب الكفاية قال الدليل هو ثبوت المقتضي وانتفاء المانع. بيان، لا نبقى بس ألفاظ، شنو ثبوت المقتضي، شنو انتفاء المانع؟ صاحب الكفاية قال ثبوت المقتضي فهو عبارة عن عموم لا تنقض اليقين بالشك. اجتنا روايات قالت لا تنقض اليقين بالشك، فإذا كان هنالك يقين سابق فلا تنقضه بالشك اللاحق، والرواية لم تبين بأنه اليقين في أحكام هذه الشريعة أو في أحكام الشرائع السابقة. فنجي الآن، إحنا الآن نشك بحكم معين، وهذا الحكم في الشرائع السابقة ثابت، فإذا اليقين ثابت، اليقين ثابت والشك كذلك ثابت، فبالتالي نستصحب شنو؟ نستصحب ذلك اليقين السابق الثابت. زين، فإذا المقتضي موجود لجريان الاستصحاب، لأن احنا شو نريد بالاستصحاب اخوان؟ شو نريد بالاستصحاب؟ نريد اولا ثبوت المقتضي وأن لا يكون هنالك مانع من جريان الاستصحاب. زين، فإذا المقتضي موجود. الآن نجي للمانع، هل يمكن أن يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ المانع صاحب الكفاية قال مفقود، وإذا أردنا أن نتصور مانعا هو أن يدعى بأن الشك في البقاء مفقود، فإذا كان الشك في البقاء مفقود، فإذا كان الشك في البقاء مفقود، الشك في البقاء، الشك في البقاء مفقود. زين، يمكن أن نتصور مانع أو لا يمكن أن نتصور مانع. إيه، نتصور مانع وهو كما قلنا الشك في البقاء مفقود. ليش؟ لأننا لا نشك في بقاء تلك الأحكام. ليش؟ لأنها لم تكن ثابتة منذ البداية في حقنا، وإنما نشك في حدوثها، أو لا، على الأقل يمكن القول بأنه احتمال، يكفينا الاحتمال بأنها نسخت أحكام الشريعة السابقة عندما جاءت الشريعة نسختها. واضح؟ فهذا بعد ما يكون شك في البقاء. وإذا لم يكن شك في البقاء، هذا راح يختل ركن من أركان الاستصحاب، فلا يمكن جريان الاستصحاب. أجاب صاحب الكفاية. أولا قال بأنه أنتم قلتوا الشك في البقاء مفقود باعتبار أننا لا نشك في بقاء تلك الأحكام. ليش؟ لأنها ثابتة للأفراد الموجودين في ذلك الزمان دون الأفراد الموجودين في هذا الزمان. أجاب صاحب الكفاية، قال بأن أحكام الشريعة السابقة لم تثبت للأفراد الموجودة في ذلك الزمان بنحو القضية الخارجية، وإنما هي ثابتة بنحو القضية الحقيقية. المولى عندما ينشئ حكمان يفترض الموضوع مقدر الوجود، حتى إذا ماكو مكلفين فهو يفترض الموضوع مقدر الوجود. فإذا افترض الموضوع مقدر الوجود فسوف تكون الأحكام مشتركة بين الحاضرين وبين الغائبين. هذا أولا. وثانيا الإشكال الثاني الذي أشكل على صاحب الكفاية، قالوا له بأنه يحتمل أنه الشريعة الإسلامية نسخت أحكام تلك الشرائع، ويكفينا الاحتمال، ما نحتاج إلى الجزم. قالهم صحيح، ولكن من قال بأن الشريعة الإسلامية هي نسخت جميع الأحكام اللي كانت موجودة في الأحكام في الشرائع السابقة، وإنما لعلها نسخت بعض الأحكام دون البعض الآخر؟ هذا ما أثبته صاحب الكفاية. خب هذا ينفعنا بيش إحنا اللي نستدل بالاستصحاب؟ إجا المصنف قال ما دام بأن صاحب الكفاية أثبت الاستصحاب في الشرائع السابقة، فإذا ثبت الاستصحاب في الشرائع السابقة فهو من باب أولى ثبوته في شريعتنا الإسلامية. فإننا على يقين بأن الأحكام كانت ثابتة لجماعة خاصة، والآن نشك فيها فنحكم بثبوتها بذلك اليقين، وتكون الأحكام مشتركة. فانتقل هذه الانتقالة وهو بالأولوية. هذا ما أراد، هذا مراد كلام صاحب الكفاية. خلنا نقرأ. قال المحقق صاحب الكفاية: لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب. ومن المعلوم أن الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما بالأولوية في الشريعة المقدسة الإسلامية لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة وعدمه في شريعتنا. هذا المدرك الثالث. المدرك الرابع الذي استدل به المصنف على قاعدة الاشتراك هو عبارة عن الضرورة. قال أصلا اشتراك الأحكام بين الحاضرين وبين الغائبين هذا من ضروريات الفقه الذي لا يحتاج لا إلى رواية ولا يحتاج إلى آية ولا يحتاج إلى استصحاب، بل هو ضروري من ضروريات الفقه. واستدل بكلام السيد الخوئي. فنقرأ. قال: الضرورة إن أن ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين، وإلا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال لأنها من ضروريات الفقه ولا يكون فيها أي شبهة وأدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيدنا الأستاذ سيد الخوي في تقريراته في مصباح الأصول، طبعا ذكره في تقريراته: الآيات والروايات الكثيرة دالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وإن شئت فعبر عنها بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب. هسه خوب المصنف هنا عندنا كلام، المصنف سابقا في بيانه لمعنى القاعدة قال بأن القاعدة المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعية، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، وتفيد أن الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعم الحاضرين والغائبين. هذا هنا محل الشاهد، قال والعالمين والجاهلين أجمعين. فإذا مراد من قاعدة الاشتراك اشتراك الحاضرين والغائبين واشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، فالأحكام غير مختصة بالعالمين بها، وإنما هي مختصة بالعالمين والجاهلين، مع العلم بأن الأدلة التي ساقها المصنف كمدرك على القاعدة ماكو واحد من الأدلة يصلح مدركا لقاعدة الاشتراك بين العالمين والجاهلين، ماكو، لأن هاي إلها قاعدة الاشتراك بين العالمين والجاهلين لها مدارك خاصة، من ضمن المدارك بأنه إذا لم نقل بأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين هذا راح يلزم اختصاصها بالعالمين، وإذا قلنا بأنها مختصة بالعالمين فهذا سوف يؤدي إلى الدور. ما استدل المصنف، وإنما كل الأدلة جابها هي لقاعدة الاشتراك بين الحاضرين والغائبين، ثم في النهاية قال على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. نعم اللهم إلا أن يقال بأن الضرورة كافية في اشتراك الأحكام بين العالمين وبين الجاهلين، كما ذهب إلى ذلك بعض أساتذتنا حينما قال بأنه ما عندنا دليل رواية أو آية تقول بأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، لا، وإنما الضرورة مقتضية ذلك أو سيرة المحققين كما يعني أتخطر في بالي، وليس نص كلام السيد الله يحفظه. الآن المصنف انتقل إلى فرعين من تطبيقات هذه القاعدة. الأول قال يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا، وذلك على أساس القاعدة كما قال سيدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. فوجوب القضاء ما مختص فقط بالعالمين، وإنما مختص بالعالم والجاهل. فما جاب تطبيق لقاعدة الاشتراك، وإنما جاب تطبيق لقاعدة العلم والجهل، ولكن يمكن أن يقال بأنه وجوب القضاء هذا الحكم ثابت للحاضرين اللي صدر في زمنهم الحكم، وكذلك يشمل الغائبين، هذا يمكن أن يوجه. الفرع الثاني الذي أشار إليه المصنف قال: هل يجب على الولي الولد الأكبر قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ يعني كما يجب على الولي الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من صلوات، يجب عليه أيضا قضاء ما فات أمه من صلوات؟ هم يجب عليه قضاء ما فات الأم من صلوات أو لا يجب ذلك؟ فيكون الأب والأم على نسق وعدل اشتراك الأحكام بين الرجل وبين المرأة. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: الأقوى هو ثبوت القضاء وفقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب لقاعدة الاشتراك. هذا تطبيق، ولكن هذا اشتراك مو بين الحاضرين والغائبين، وإنما بين الرجل والمرأة. ويمكن أيضا كما قلنا في الفرع الأول نقول وجوب القضاء على الولي الولد الأكبر هو صدر في زمان معين، يعني للحاضرين الحكم، فهل يمكن أن يكون يعم الغائبين أو لا يمكن؟ نقول يمكن، ولكن هذا بعيد باعتبار الكلام وين الكلام بأنه هل يشمل الحكم المرأة أو لا يشمل. قال المحقق صاحب الجواهر: لقاعدة الاشتراك. هذا تمام الكلام في قاعدة الاشتراك. طبعا الاستصحاب الأصل اللي هو الاستصحاب الذي استدل به المصنف قبل أن نكمل هذه القاعدة، يعني بعض الأعلام ناقش في هذا الاستصحاب، متروك إلى محله إن شاء الله. إن شاء الله الدرس القادم في أصالة الفساد في المعاملات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.